الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قبل بداية العام الدراسي لا يجد المرء في النصح أفضل من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير نصح قبل الإقبال على الاختلاط المفتوح والتسيب المفضوح واللامبالاة التي لا حساب لها والرتع في شهوات لا نهاية لحدها. قبل ذلك كله لا يجد الإنسان خيرا من كلام ربه تعالى ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم تذكيرا للشباب وحظا لهم على الأخذ بموفور الوقار والبعد عن مواطن الزلل، لأن الأمة قد عقدت مناط قيادها عليهم وأسلمت زمام قيادها إليهم، فأصبحوا مأمونين على أمانة جليلة من أجل إخراج الأمة مما هي فيه من تخلفها وبعدها عن الركب الطائش الذي أصبح قائداً للبشرية إلى وهدة في حضيض هابط إلى أسفل سافلين من لذات وشهوات أطلقت من عقالها بحيث لا يحبسها حابس ولا يردها راد ولا يصدها صاد. إن الأمة اليوم تعقد رجاءها على ربها جلت قدرته ليهدي شبابها الذي يؤمن بربه جلت قدرته من أجل أن يعود الأمر مصححاً إلى سبيله السوي وطريقه المرضي، بعيداً عن عسف الشهوات وتخبط اللذات، وبعيداً عن الخبط في أودية الضلالات، ورجوعاً إلى النهج الأحمد والصراط القويم. لا يجد المرء في النصح خيراً من كلام ربه تعالى ومن كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. متفق عليه. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف على فضل العلم وشرف أهله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال تعالى في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم. قال السعدي رحمه الله: في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه. وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. وقال جلت قدرته: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. وقال الشوكاني رحمه الله: الأمثال التي في القرآن يضربها الله للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد من أفهامهم وما يعقلها أي يفهمها، ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله إلا العالمون، بالله تعالى الراسخون في العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم ويشاهدون. وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتةً يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده. فدل على شرف العلم وفضله، ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: أخبر سبحانه أنه جعل أهل العلم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك. فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: من لم يخش الله فليس بعالم. وقال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار به جهلا. عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والدارمي، وهو حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وقال المنذري ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قال البغوي رحمه الله: قيل إن الله تعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان لاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس، فأوصوا بالإحسان ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن صنيعهم. وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة، وفيه إحياء الدين، وهو تلو النبوة. قال ابن القيم رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير، لما كان تعليمه للناس الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جزاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاتهم وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضاً فإن معلم الناس الخير لما كان مظهراً لدين الرب وأحكامه ومعرفاً لكم بأسمائه وصفاته، جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته عليه ما يكون تنويهاً به وتشريفاً له وإظهاراً للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. وعن الحسن مرسلاً قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالماً يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. رواه الدارمي. وقال الألباني رحمه الله وسنده إلى الحسن صحيح لكنه مرسل، ويقويه أن له شاهدا موصولا. والشاهد الموصول الذي ذكره هو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالماً ومتعلماً. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة. وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبراً إليها يتزود منها العبد إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمناً لإقامة ذكره ومفضياً إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه وبه يمجد. ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هاتان الآيتان أنه تعالى إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد. فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه. وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض، لذلك فهو متعلق العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته وشكره، ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. وقد سئل ابن المبارك رحمه الله: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. وعن وهب بن منبه قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقلات. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما. وقال: يا ابني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وعطاء هو أبو محمد، وكان مفلفل الشعر أسود أفطس أشل أعور ثم عمي، وكان مولى فهر أو جمح رحمه الله. قال علي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه: صنيعة المال تزول بزواله. قال ابن القيم رحمه الله: يعني أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك، فإنها إنما هي مراعاة لماله، فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم، وفي مثل قولهم: من ودك لأمر من لك عند انقضائه. ومن هذا ما قيل: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا أمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم ليكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة، وهو هو. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحجب، فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب على ذلك، فقال: إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. هذا بخلاف صنيعة العلم، فإنها لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يحسن ختامنا أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيجب على المتعلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، لأن العلم عبادة القلب، وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب، فيتواضع له ويبالغ في خدمته. قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. وأما المعلم فعليه وظائف أيضا، من ذلك الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بنيه، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكرا، بل يعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، ولا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله تعالى. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم، ولا يدخر من نصح المتعلم شيئا، وعليه أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. وينبغي أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله، فلا يلقي إليه إلا ما يدركه وما يحيط به عقله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويجب أن يكون المعلم عاملا بعلمه، ولا يكذب قوله فعله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إن دين الإسلام العظيم يحض المسلمين على الترقي في العلوم وفي النظر في آفاق السماوات والأرض، وعلى النظر في الأنفس، بل وعلى النظر فيما تحت الثرى، وهو ما وصل إليه من وصل ممن نظروا في أمثال هذا الأمر الذي حدده القرآن العظيم، وهو ما تحت الثرى، فاستخرجوا المعادن واستخرجوا المادة التي صارت طاقة لا يستغني عنها العالم اليوم، وكل ذلك أشار إليه القرآن إشارة مجملة، وما تحت الثرى. فالمسلمون لما أخذوا بتعاليم الكتاب والسنة تقدموا حتى ملكوا العالم القديم كله. فهذا الدين الإسلامي يحث على الرقي الصحيح والقوة من جميع الوجوه، عكس ما افتراه أعداؤه أنه، أي الإسلام، مخدر مفتر، وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم عليه، ولكن المباهتات والمكابرات سهلت عليهم، وظنوا من جهلهم أنها تروج على العقلاء. وكل عاقل يعلم كذبهم وافتراءهم، وإنما يغتر بهم الجاهلون الضالون الذين لا يعرفون عن الإسلام لا قليلا ولا كثيرا، بل يصور لهم هؤلاء الأعداء الإسلام بصور شنيعة ليروجوا ما يقولونه من الباطل. وإلا فمن عرف الإسلام معرفة صحيحة عرف أنه لا تستقيم أمور البشر دينيها ودنيويها إلا به، وأن تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزيل من حكيم حميد، عالم بالغيب والشهادة، رحيم بعباده، حيث شرع لكم هذا الدين. أيها المسلمون، طيبوا نفساً بهذا الدين الخاتم الذي رضيه الله تبارك وتعالى لكم، والذي أنعم الله عليكم به. إن دين الإسلام العظيم يأمرنا أن نعبد الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في النظر في الآفاق وفي الأنفس وفيما بث الله تعالى في تضاعيف هذا الكون من الآيات، لكي نضع أيدينا على الأسرار التي ترتقي بها الحياة. فجعل الله تعالى كل ما يؤدي إلى ترقية الإنسان فيما هو مخلوق له، جعل ذلك كله عبادة له جل وعلا. فهذا الدين العظيم هو دين الله تعالى الذي أكمله ورضيه لخلقه في أرضه، وهو يحمل في آياته وتضاعيفه البراهين الدالة على صدق من أتى به من لدن ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.